تعالى إلى الآية الثامنة والخمسين وينتهي بنهاية الآية الثامنة والخمسين حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء تيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. في الدرس الماضي وفي الآيات التي سبقت حدثنا ربنا سبحانه وتعالى حديثا طيبا عن أهل النار وعن أهل الجنة وبين لنا لماذا صار أهل النار إلى النار ولماذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأن الله سبحانه وتعالى إنما عاقب أهل النار بأعمالهم وأثاب أهل الجنة بأعمالهم وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي ولا يجامل كذلك فقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وأحوال أصحاب الأعراف وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى نماذج من النداءات التي ستتعالى من عرصات الجنة ومن عرصات الجحيم حيث ينادي أهل الجنة أهل النار وحيث ينادي أهل النار أهل الجنة وحيث ينادي الذين يقفون على الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم هذه النداءات كلها رويت في القرآن الكريم وفي الدرس الذي سبق والسؤال هو لماذا حدثنا ربنا عن ذلك إنما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن كل ما سيجري يوم القيامة لنكون على حذر ولنعرف الطريق الذي نسير فيه كما جعلنا ربنا في عمياء ولا في مظلة ولا في متاهة ولا في لبس من أمرنا ولا في غموض من سلوكنا وإنما وضح لنا الطريق من بدئه إلى منتهاه فالطريق منذ البدء واضح والطريق حتى النهاية واضح وضحه لنا ربنا في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وذلك كرم من الله وفضل كرم من ربنا وفضل أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب كرم من الله وفضل أن يشرح لنا في كتابه ما كان وما يكون كرم من الله وفضل أن يعرفنا بما سيجري لأهل الجحيم ولأهل النعيم كرم من الله وفضل أن يشرح لنا ما سيحدث في الدار الآخرة حتى لا ندخلها على عمى وحتى لا ندخلها عن جهل وإنما شرح لنا ذلك كله وفصله وهناك سؤال يعتري كثيرا من الناس فهم يكفرون بالآخرة لسبب هو أنهم يقولون إنه لم يأتنا حتى اليوم زائر من الآخرة ليخبرنا بأحوال الآخرة وهذا السؤال الذي يتردد على شفاه بليدة إنما يدل على عقول بليدة وراء شفاه بليدة كيف يريدون أن يأتيهم البعض من زوار الآخرة فيخبرونهم بما سيكون وهل ذلك الإخبار لو حدث سيصدق إن رسل الله جاءوا من عند الله لا من الدار الآخرة وجاءوا بعلم الله لا بعلم البشر، وجاءوا باخبار صادقه عن الغيب لا باخبار مبناها الظن والتخمين، ومع ذلك كذبهم الناس. ماذا يريد الناس وفيما يسمع الناس؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا مصانع الناس، فكل واحد من البشر يسمع في ان ينزل عليه كتاب من الله خاص، كل واحد من البشر يسمع في ان ينزل عليه جبريل، ايسمع كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا من الشرف، كل واحد يريد ان تاتيه صحف، وكل واحد يريد ان ينزل عليه وحي. ولو حدث هذا لكان البشر مجبورون على الايمان، وما كان لربنا ان يجبر احدا على ايمان او ان يجبر احدا على كفر، انما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وفي هذه الجملة القرآنية عدة معاني، في قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أما قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني ما جاز أن تكونوا جميعا أنبياء ومرسلين، لأن ذلك ينافي الحكمة من خلق البشر. هؤلاء المختارين الذين يقدمون على الشر باختيار محض ويقدمون على الخير باختيار محض، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن الله لو أطلعكم على الغيب لأكرهكم على الطاعة، لذلك مناقض لمراد الله من خلق البشر. وقوله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا أيضا إشعار بأن الله لم يترك البشر سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم مهدا للجهل وقلة المعرفة، ولكنه تكفل سبحانه وتعالى أن يعلمهم. والعلم الذي علمنا الله إياه عن طريق الرسل لا يمكن أن نصل إليه إلا عن طريق الرسل، فهو علم لا يأتي إلا من طريق الله، وهو علم الغيب، علم ما كان من غيب وعلم ما يكون من غيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أول درس اليوم الآية 52، وفيها يقول الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد جئناهم، الذي جاء بالكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لم يجئ به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجئ به جبريل الأمين عليه السلام، وإنما جاء به الله وعلمه الله، فالذي علم جبريل هو الله، والذي علم محمدا هو الله، والذي علمنا جميعا هو الله. ولذلك كان تعليم القرآن خاصا بالله الرحمن علم القرآن، فهو وحده الذي علم القرآن، وما جبريل الرسول الملك وما محمد الرسول البشر إلا نقله لعلم الله سبحانه وتعالى. فجبريل ناقل أمين لعلم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم ناقل أمين لعلم الله. ولقد جئناهم بكتاب، وهذا الكتاب هو الجامع لكل خير، المعرف بكل بر، ما ترك ذلك الكتاب صغيرة ولا كبيرة توصل إلى الله وترضي الله إلا بينها ووضحها، كذلك ما ترك ذلك الكتاب بابا يؤدي إلى الشر وإلى الفسوق وإلى المعصية إلا حذر منه ومدد به. ولقد اتفقت العقول السليمة والقلوب المؤمنة على أنه لا نجاة للناس ولا سلاح للناس إلا إذا أخذوا ذلك الكتاب بقوة، وإلا إذا تمسكوا بذلك الكتاب بقوة. فإذا رهبوا عن الكتاب وإذا بعدوا عن الكتاب واذا اثروا عليه كتبا اخرى صنعها البشر فان ذلك يكون من خراب عقولهم ومن خراب قلوبهم ومن خراب دنياهم ومن خراب اخرتهم. فالخراب كله اساسه البعد عن كتاب الله، والعمران كله اساسه الاقتراب من كتاب الله. فاذا رايت تخريبا عقليا او تخريبا نفسيا او تخريبا روحيا او تخريبا قلبيا او تخريبا عاطفيا او تخريبا حضاريا او تخريبا علميا او تخريبا دنيويا او تخريبا اخرويا، اعلم ان سبب الخراب كله هو البعد عن الله والبعد عن كتاب الله. اما العمران بكل انواعه، العمران العقلي والعمران الروحي، العمران الدنيوي والعمران الاخروي، فلا يكون ذلك الا بالتمسك بكتاب الله وعبد النواجذ على اوامر الله. والاخذ بكتاب الله لا يكون عن بعض ولا يكون عن استرخاء، وانما يكون الاخذ بكتاب الله بحماس شديد وبقوه، لاننا امرنا كما امر يحيى ان ناخذ الكتاب بقوه، وكما امر بنو اسرائيل خذوا ما اتيناكم بقوه، والمقصود بالقوه هو الحماس، ان ناخذ الكتاب بحماس، لا اخذ من لا يبالي ولا اخذ من لا يهمه الامر انجح ام فشل، انما نحتضن الكتاب ونجعل القران الكريم ملء السمع والبصر، ثم نفدي ايات هذا الكتاب واحكام ذلك الكتاب وشرائع ذلك الكتاب بكل مرتخة وغال، ويكون هدفنا في الحياة ورسالتنا في الحياة كبارا وصغارا رجالا ونساء ان يعلو ذلك الكتاب، وان تعلو راية الله فلا تقع ابدا، وان تعلو كلمة القرآن فلا تسقط ابدا. هذه هي القوة التي اراد الله منا ان نتمسك بها ونحن نأخذ الكتاب. والسؤال هو، هل المسلمون اليوم يأخذون الكتاب بقوة؟ يؤسفني ان اقول في الاجابة لا، لان المسلمين شغلوا بانفسهم عن كتاب الله، وشغلوا بملذاتهم عن هدى الله، وشغلوا بهواهم عن امر الله، فكان امرهم فرطا، وكان المسلمون منقسمون شيعا واحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويمقت بعضهم بعضا، وتجد ذلك الخلاف في كل مسجد تدخله وفي كل مكان تمر فيه. المسلمون مختلفون، وشيء اخر فوق اختلاف المسلمين، ذلك الشيء هو خذل المسلمين من الكتاب، وهذه ظاهرة نحسها. فالمسلمون مصابون بخجل عظيم من ذلك الكتاب، يخجلون من قراءة الكتاب، ويخجلون من التخلق بأخلاق الكتاب والتمسك به، بل يخجلون من حضارة ذلك الكتاب، ويخجلون من أخلاق ذلك الكتاب، ويخجلون من عقيدة ذلك الكتاب، ويخجلون من أسلوب ذلك الكتاب في تنظيم الحياة، ويستبدلون بذلك الكتاب كتبا اخرى رفيعة خليعة لا وزن لها ولا معنى لها، بل ولا يفهمونها ايضا. واصبحت ترى المسلم في شكله وهندانه وعقله وسلوكه وتفكيره وعواطفه وثقافته، فلا تفرق بينه وبين اي كافر تراه في القديم او في الحديث، وتلك كارثة، تلك كارثة جرت على المسلمين اولا وجنت على العالم كله ثانيا. ان المسلمين بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء مسؤولون عن تعليم البشر كتاب الله وعن تبليغ البشر ما انزل الله، ولكن وللاسف المسلمون اخطروا الكتاب فلا يظهرونه للناس بقوة. ولو ان المسلمين اليوم بادروا العالم، وتكون هذه هي المبادرة الحقة ان يبادر المسلمون العالم بالكتاب بالقرآن الكريم ويواجه العالم بان هذه الوثيقة الحقة لحقوق الانسان، فلا وثيقة تضمن حقوق الانسان الا ذلك الكتاب، وان كل المنظمات الدولية فاشلة، كبرت او صغرت، عظمت هذه المؤسسات او لم تعظم، فان حل مشكلة الانسان لا يكمن في هيئة امم متحدة او غير متحدة، ولا يكمن في مؤتمرات عالمية مصغرة او مكبرة، انما يكمن ذلك الحل اساسا في كتاب الله. ولكن المسلمين لا يقولون هذا ولا يقدرون على قوله، لانهم كما قلت لكم يحسون بخجل عظيم من ذلك الكتاب، وانما جاءهم ذلك الخجل من السقطة الحضارية التي سقطوها والتميع المدني الذي تميعوه، ثم الجهل الذي ساد بلاد المسلمين في هذه الآونة الأخيرة، بينما غيرهم تقدم في مضمار العلم المدني بمسافات شاسعة، أصبح المسلمون لا يدركون شأنهم، وإنما اكتفوا بتفريق الكرامات والبكاء على المجد السائف المجد الماضي، وكان ذلك هو مبلغ أمرهم وكل علمهم. ولقد جئناهم بكتاب، جئناهم بكتاب فصلناه، قوله تعالى فصلناه يشير إلى أن ذلك الكتاب مفصل، فيه تفصيل كل شيء، كل شيء ينفع الإنسان في القرآن. فالذين يبحثون عن مبادئ اقتصادية من الخارج مجرمون، والذين يبحثون عن مبادئ سياسية من الخارج مجرمون، والذين يبحثون عن أسلوب للحياة الاجتماعية من الخارج مجرمون، والذين يريدون لنا أن نتمسك بأخلاق مدنية متطورة مجرمون. لأن في القرآن الكريم كل شيء، ولا نقول ذلك مجاملة للقرآن، ولا نقول ذلك تعصبا للقرآن وإن كنا نجامل القرآن ونتعصب له، لكننا نقوله لأننا تعلمنا ذلك الكتاب وقرأنا ذلك الكتاب وتفقهنا في ذلك الكتاب، فعلمنا أن فيه ما يغني عن كل مبدأ مهما اغتر به البشر. القرآن من الأنظمة الاقتصادية ما يغني عن كل أنظمة البشر، بل إن أنظمة البشر هي التي أوقعت البشرية في نكبة. فما الحروب الدائرة بين الشرق والغرب وبين دول العالم، وما الصراع على مناطق النفوذ، وما كل ذلك إلا لأن الاقتصاد البشري مختل، مختل لا يقف على قدمين. ولو ان الناس التزموا بمبادئ الله التي وضعها في كتابه لنزل من شر كبير مستطير يجتاح البشر جميعا. فضلناه، وهناك قراءة اخرى فضلناه، فالقرآن فهو مفضل على كل كلام ومفضل على كل كتاب، حتى على الكتب التي سبقت، حتى على الكتب السماوية التي سبقت. وشيء عجيب ينبغي ان يتنبه له المسلمون، ان القرآن صفى حساب الكتب السابقة، فالتوراة تنفع مع القرآن، حتى التوراة الاصيلة السليمة التي نزلت على موسى لا تقف امام القرآن، وحتى الزبور السليم الصحيح الذي نزل على داود لا يستطيع ان يواجه القرآن، وحتى الانجيل الصحيح الذي انزل على عيسى لا يقوى على مواجهة القرآن. لا تذكر الكتب الثوالث قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل. كل هذه قناديل، ومن الجنون ان تشعل قناديل والشمس في رابعة النهار، ذلك غير ممكن اذا كان القرآن الكريم قد صفى الكتب السماوية كلها، ولا يمكن لكتاب سماوي ان يقف امامه، بل ولا يمكن لرسول من الرسل ان يقف الى جوار محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لموسى مثلا ان يقف الى جانب محمد صلى الله عليه وسلم، او ان يزاحمه بشريعته بل ان موسى لو عاصر محمدا لاتبعه، وكذلك عيسى لو عاصر محمدا لاتبعه. لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، لو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباعي. اذا كنا نرفض ان نشاحن شريعه محمد بشريعه موسى، واذا كنا نرفض ان نشاحن شريعه محمد بشريعه عيسى، فكيف نقبل ان نزاحم شريعه محمد بشريعه مركز؟ كيف يمكن؟ كيف يستقر هذا في الاذهان؟ ان كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي انزله الله عليه مهيمن على كل الكتب، مسيطر على كل الكلام، فاذا نطق القران الكريم فلا كلام لاحد، واذا كنا مامورين بالسجود بين يدي الخالق فان كلامنا مامور بالسجود بين يدي القران الكريم. نسجد بين يدي الخالق فلا حيله لنا ولا وسيله، ويسجد كلام البشر جميعا بين يدي كلام الله فلا حيله له ولا وسيله ولا قيمه، وانما يظل كتاب الله هو الاعلى وكلام الله هو الاسمى. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. تقف عند كلمة على علم، لأننا نواجه بمبادئ تتصالح من اليمين ومن اليسار، ويقال لنا إن هذه مبادئ علمية، اشتراكية علمية، ديمقراطية علمية، العلمانية مثل الأرض. يقال لنا هذا ونتهم بأننا غير علمانيين ولأن مبادئنا غير علمية، ويقولون لنا إن هذه طيحات دينية. ويجيئنا هذا الكلام من أوروبا، ومعروف أن أوروبا معذورة. إنني أعذر أوروبا حينما تهاجم الأديان، لأن أوروبا عاصرت أديان يجب أن تهاجم. هذه الأديان التي عاصرتها أوروبا أديان معادية للعقل، أديان معادية للعلم، أديان معادية للتقدم، أديان معادية للحضارة، أديان معادية لكرامة الإنسان. أما الإسلام فليس كذلك، لأنه دين العقل ودين العلم ودين الحضارة ودين الرقي ودين التقدم. إن ربنا يقول فصلناه على علم لا على جهل. ويقول أيضا في الآية الأخرى لرسوله صلى الله عليه وسلم لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو هدى يرشد الى الطريق، ورحمة يرحم الله به عباده. ولا هدى للناس ولا رحمة إذا بعدوا خطوة واحدة عن ذلك الكتاب. لا أقول إذا بعدوا بعدنا، لأن بعدنا عن الكتاب بعد لن يغفره الله، فهو بعد شاسع. فالكتاب مشرق ونحن مغربون، وكأننا أقسمنا ألا نلتقي بالكتاب أبدا، أقسمنا ألا نلتقي بالقرآن أبدا. إن البعد عن كتاب الله ولو كيد أمنا ولو كيد شعرة مسألة للدنيا ومسألة للآخرة، ضلالة في الدنيا وضلالة في الآخرة، ظلام في الدنيا وظلام في الآخرة، ظلام في عقل الإنسان وفي روحه وفي قلبه وأمامه وراءه وخلفه وفي كل مكان. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ماذا ينتظر هؤلاء الناس؟ ماذا ينتظر هؤلاء الناس الذين حفظوا القرآن وتلوا القرآن؟ ماذا ينتظر هؤلاء الناس الذين عرفوا القرآن؟ إنهم في خوضهم يلعبون، إنهم يلهون ويعبثون ويظنون أن الأمر لا يهم. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، علاقتنا بالقرآن علاقتنا بالأمور الكمالية ليست بالأمور الضرورية. فالقرآن الكريم مثلا لا يساوي عندنا الهواء. الهواء أعز علينا من القرآن. لا يساوي عندنا التراب. كوب الماء أعز علينا من القرآن. لا يساوي عندنا الطعام. الطعام أعز علينا من القرآن. لا يساوي عندنا نعمة الأولاد. نعمة الأولاد أعز علينا من القرآن. ثم إذا مررنا أو أخذنا الطريق فإننا نجد أن تجارتنا أعز علينا من القرآن. وأن عماراتنا أعز علينا من القرآن. وأن يدائسنا أعز علينا من القرآن. وأن ملابسنا أعز علينا من القرآن. وأن نساءنا أعز علينا من القرآن. وأن علاقاتنا بالناس أعز علينا من القرآن. وأن علاقاتنا بالحاكم أعز علينا من القرآن. وأن علاقاتنا بالمحكوم أعز علينا من القرآن. وبهذا عزلنا القرآن عزلا كاملا، لأن كل شيء نراه أو نتصوره أو نحبه أو نحواه أعز علينا من القرآن. هذه الفائدة. ينبغي أن يكون القرآن هو الأعز، وينبغي أن يكون القرآن هو الأكبر. أنت في حاجة إلى أن تتنفس، والله إن القرآن لأعز عليك من أن تتنفس. وينبغي أن يكون القرآن أعز عليك من شربة ماء تشربها على سمعك. ينبغي أن يكون أعز عليك من أولادك ومن زوجك ومن أبيك ومن أمك ومن نفسك التي بين جنبيك ومن الناس أجمعين. لا بد أن تكون علاقتك بالقرآن فوق كل العلاقات، تتهاوى كل العلاقات وتبقى علاقتك بالقرآن الكريم، لأن علاقتك بالقرآن الكريم هي علاقتك بالله وحده. ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ إلا أن تصدر الأحكام التي حكم بها القرآن وتنفذ؟ إن القرآن لعن الكافرين والمنافقين وأعد لهم العذاب الأليم. إن القرآن لعن الظالمين وأعد لهم الجحيم. إن القرآن تهدد الفاسقين والمشركين والضالين والمضلين. ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظرون إلا ساعة رؤية وقوع العذاب؟ إلا تأويله؟ يعني ما يقول إليه كلام القرآن وألفاظ القرآن؟ يوم يأتي تأويله تكون الفائدة. يوم يأتي تأويل القرآن وترى حقائق القرآن وتتحقق حقائق القرآن فلا نقد ولا إدرام ولا مناقشة ولا جدل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أنت. ولا يؤذن لهم فهذا يوم يرفقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا نفق على الإطلاق ولا اعتذار. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، رفضوه من قبل، أهملوه من قبل، رموه وراء ظهورهم، يا ريتهم نبذوه نبذوه. النبذ يقال فلان منبوذ يعني مكروه. الله يصور العلاقة بالقرآن، علاقة بعض الناس بالقرآن، نبذوه كرهوه. وحينما تنبض شيئا كنوات بلحة فإنك تنبضها أمامك. حينما ألقي نوات بلحة أستخدعها، لا أريد أن أحتفظ بها. ولماذا أحتفظ بنوات بلحة؟ فإنني ألقيها وأنبضها، لكنني أراعي وأنا أنبض نوات البلحة أن يكون ذلك بين يدي وأمام عيني، يرى أين تقع. فقد تقع في وجه أحد فتقتله أو تصيبه بشر. إن هؤلاء لم يفعلوا ما يفعلوه عندما يلقوا بنوات بلحة، إنما رموا القرآن وراء ظهورهم امتهانا للقرآن وبعدا للقرآن. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. بالحق لماذا لم تقولوها في الدنيا؟ كنتم على كل ملة، وكنتم على كل رحلة، وكنتم تعتنقون كل سرية وكل شبهة وكل خرافة. الآن فقط تقولون وقد جاءت رسل ربنا بالحق. تعمل الانتفاع فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يحتملون. هل ينظرون الى تاويله؟ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فعلنا من شفعاء فيشفع لنا. من يشفع لنا؟ من يدافع عنا؟ من ياخذ بايدينا؟ من ينجينا؟ لكن القران قال لهم من قبل وعلى السنتهم هم فما لنا من شافعين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. فعلنا من شفعاء فيشفع لنا. ما احد يشفع على الاطلاق. فالشفيع هو الله وحده. قل لله الشفاعة جميعا له وحده. والشفعاء لا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون الا باذنه. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فعلنا من شفعاء فيشفع لنا. اي مرد نرجع الى الدنيا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نغير بدل الكفر طاعه وبدل الضلال هدى وبدل الكفر ايمانا وبدل الشك يقينا. نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ويرد الله عليهم فيقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم باعت انفسهم. ترى خساره ايها الناس اكبر من خساره النفس. ان تخسر مالك هذا سهل. ان تخسر اولادك هذا سهل. لكن ان تخسر نفسك هذا هو الخسران المبين. وليتهم خسروا انفسهم في الموت. اذا لهذا الخسر ليس للناس قد استراح بليت. والموت لا يكون الا مره. والموت احلى من حياه مره. لكنهم لا يموتون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وتتمة الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. قوله تعالى فصلناه على علم تعطينا معنى آخر وهو ان تفصيل القرآن ليس كتفصيل كتب البشر. فنحن نفصل كتبنا ابوابا وفصول. فعارف البشر حينما يؤلفون كتابا ان يقولوا في مقدمة الكتاب مثلا هذا كتاب كذا. لا يقول المؤلف انني قسمت ذلك الكتاب مثلا قسمين او بوضته على كذا بابا. الباب الاول اتناول فيه موضوع كذا والباب الثاني اتناول فيه موضوع كذا وهكذا. ثم يقسم الباب الواحد الى فصول والفصل الواحد الى فقرات. هذا اسلوب تواضع عليه البشر ويسمونه بلغة العصر الاسلوب العلمي. الاسلوب العلمي في الكتابة وفي اخراج الكتب. هذا الاسلوب لم يتبع في القرآن الكريم. لماذا؟ لو ان ربنا سبحانه وتعالى قال هذا هو القرآن الكريم وقد قسمته مثلا عشرة اقسام. القسم الاول عن الالهيات والقسم الثاني عن اليدويات والقسم الثالث عن اليوم الاخر. قسم الرابع عن العبادات. قسم الخامس عن الاخلاق وهكذا. ثم يجيء الى كل قسم فيبوبه ابوابا ويضع لكل باب قصور ولكل فصل فقرات. لو فعل هذا لم يكن القرآن معجزا. لماذا؟ لأن كل إنسان يقرأ القرآن الكريم يأخذ قدرا من الهداية منه. فمنا من قرأ القرآن كله ومنا من حفظه كله. ومنا من لا يقدر على استظهار القرآن كله. فهو يستظهر بعضه نصفه ربعه ثلثه اقل. بل ان منا من لا يستظهر من القرآن الا بعض الصور القليلة. فلو ان القرآن مجودا ابوابا كما يفعل البصر ومفصلا فصولا كما يفعل البصر ومختما بالاسلوب الذي يسمونه العلمي لكان معنى هذا. ان من يحفظ مجموعة ايات ستكون من باب من الابواب او من فصل من الفصول فيكون جاهلا جدا في كل ابواب القرآن واقسامه وفصوله. لكن شاءت نعمة الله ان من يحفظ ايات قليلة من القرآن الكريم فانه يجد فيها الغنى والكفاية. يعني مثلا هب انك لا تحفظ غير سورة العصر تكفيك. والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي هذه هي القرآن كله. القرآن كله. لو انك لا تحفظ غير سورة الفاتحة ففيها كل ما في القرآن من معاني. اذا لو فسر القرآن مثلا فكنت تحفظ شيئا من الالهيات لكنك لا تعرف عن الانبياء شيء ولا عن يوم الاخر شيء. اذا تكون ثقافتك بالاسلام جحلة وسيئة. ولذلك اراد ربنا لكتابه المعجز ان يكون بذلك الاسلوب المعجز. ان قوله تعالى فصلناه على علم يعطينا معنى جديد. فالتفصيل ليس على هوانا نحن وانما هو وفق حكمة الله. فماذا لن نحن نقول ان في القرآن تفصيل كل شيء. تفصيل كل شيء. حينما اقول ان في القرآن تفصيل كل شيء سيرفع واحد يده ويقول هل في القرآن الكريم مثلا طيارات ودبابات وغواصات وفي كذا وكذا مما يحدث. اقول له لا. ان القرآن فيه تفصيل كل شيء خاص بالهداية وبالدين. كل شيء خاص بالهداية موجود في القرآن. فيسأل سائل مرة ثانية ويقول اذا كنت تقول ان في القرآن كل شيء خاص بالدين فما عدد ركعات الصلاة وما هو اسلوب الصلاة وذلك ليس موجودا في القرآن. يرد الله على ذلك فيقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. خد بالك فصلناه على علم. فالقرآن مفصل بأسلوب علمي. ليس الإنسان محتاجا إلى معرفة عدد الصلوات بقدر احتياجه إلى إقامة الصلاة. ولذلك كان هناك امرا خاصا بالقرآن وامرا خاصا بالرسول. اما الامر الخاص بالقرآن فهو الدعوة الى اقامة الصلاة ان تكون صلاتك قيمة مستقيمة. صلاة مقبولة. صلاة انت مقبل فيها على الله. صلاة انت تتحرى فيها وفي قراءتها وفي ركوعها وفي سجودها التمام والكمال. هذا ما ركز عليه القرآن الكريم وهو الأول والأهم. أما الجزء الثاني فلا يصلح فيه إلا القدوة. فاتبعوا فيه. فلو أن القرآن الكريم ذكره وقال لك وتصلي الصبح ركعتين. الأولى تفتتحها بكذا والثانية تعمل كذا والركوع كذا والسجود كذا. ثم قرأت هذا الكلام تلقينا في القرآن الكريم فإنك لا تفهمه.
انما تفعله بالقدوة. فجاء القرآن بالامر باقامة الصلاة وجاء الرسول لتعليم الصلاة كيف نصلي. والرسول تعلم الصلاة ايضا من معلم علمه وهو جبريل. اذا جبريل صلى فصلى النبي بصلاته. بل ان جبريل صلى له اول الوقت وصلى له اخر الوقت ليعرف ما اول الوقت وما اخره. صلى الرسول بصلاة جبريل وصلينا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فصلناه على علم يشير الى ان التفصيل انما جاء بعلم الله سبحانه وتعالى. فما علم الله ان فيه خيرا لنا فصله، وما علم انه ليس في تفصيله منفعه اجمله. فالله فصل حينما يكون التفصيل مفيدا، واجمل حينما يكون الاجمال مفيدا. فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. قوله تعالى هدى ورحمه لقوم يؤمنون، لماذا لقوم يؤمنون؟ ولماذا لا يكون هدى ورحمه للناس جميعا؟ القران هدى ورحمه للناس جميعا، لكن من استجاب له؟ المؤمنون فقط هم الذين يستجيبون، وهم الذين ينتفعون حقيقه بهداه وبرحمته. ولذلك كانت اول كلمه في القران في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل ينظرون الا تاويلا؟ ينظرون ليس بمعنى يرون، مش بمعنى هل ينظرون يعني يرون، لا، معناها هل ينتظرون. هل ينظرون الا تاويله؟ كلمه تاويل غير كلمه تفسير. التفسير بمعنى البيان والشرح والتوضيح، اما التاويل فهو بيان ما يؤول اليه الامر، المآل والمرجع. هل ينظرون الا مآل تهديدات القران؟ فالقران هدد بالنار، النار بنقعد نفسرها كما جاءت في القران، هذا واضح. لكن المآل لا يعرفه لا المفسر ولا المفسر له. فانا احدثك عن النار واشرح لك اهوال النار من القران ومن السنه. اما هل رايت النار؟ لا. يوم ياتي تاويله ويرون النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. هل ينظرون الى تاويله؟ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم ياتي تاويله ويرون النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. هل ينظرون الى تاويله؟ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. شاهدوا شهادة حق، ولكن في وقت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا احنا منه؟ حد يشفعون لا. او نرد فترجعونا، او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. ان ربكم الله، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. ستة أيام، لماذا ستة أيام؟ نحن نعرف أن ربنا قال إنها واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قد نصدق هذه الآية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر على قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأن ستة أيام مش لمح بالبصر، لمح بالبصر يعني أمر وفتح. انما خلق السماوات والارض في ستة ايام في مسألة كبيرة. اما ستة ايام فهي ليست بالنسبة لله انما بالنسبة للسماوات والارض. واحد هيقول ده انت لخبطت دماغك، ايه بقى مش بالنسبة لله وانما بالنسبة للسماوات والارض؟ حينما اقول خلق الله الجنين في تسعة اشهر، يبقى تسعة اشهر عمر خلق الله ولا عمر الجنين؟ عمر الجنين. الجنين هو اللي مر تسعة شهور. اما الله سبحانه وتعالى فامره كلام عند البطل، يوجد فلان اوجد فلان. ان يمر فلان بعمره هو الله امر ان اوجد وامر ان اموت. امره كيمحن بالبطل، سيحدث امره بالايجاد وسيحدث امره بالاعدام، وما بين ذلك 40 عاما او 100 عام. هذا عمري انا وليس عمر امر الله. وكذلك بالنسبه للسماوات والارض، خلق السماوات والارض في 6 ايام، هذا هو عمر السماوات والارض. عمر السماوات والارض 6 ايام. طب هنا شيء يجب ان يوضح، الايام لم توجد الا بعد السماوات والارض، هذا معروف. لان هو اليوم، اليوم هو المسافة الزمنية الناتجة من دوران الارض حول نفسها امام الشمس. يوم هو ارض ولا شمس، فكيف يكون يوم؟ ازاي يبقى فيه يوم مع ان مفيش لا ارض ولا شمس ولا ضارب الارض؟ الارض اتخلقت نقول في 6 ايام؟ مش معقول ان مفيش ايام. إذن فما هي الأيام الستة؟ القرآن الكريم وضحها حيث قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مش الأيام دي؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 ايام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، الاستواء هو العلو، الاستواء هو العلو. وهنا تقوم مجادلات كبيرة وكثيرة ومنطوقة كليل اشتفاء لا تنتهي بين الشراح وعلماء الكلام. كيف استوى؟ وليس هناك كلمة ابشع من كلمة كلمة، كلمة وحشة جدا. أن نسأل عن الله بكيف، هذه جريمة. إذا كنت أنا لا أستطيع أن أجيب عن نفسي بكيف، يعني لو سألتني أنا كيف تبصر؟ ما أعرفش. كيف تسمع؟ لا أدري. كيف لو سألتني بها عن 1000 شيء فيا يكون الجواب لا أدري. فكيف اجرؤ على ان اسال عن الله وصفاته وايامه وجنوده بكيف؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان جنود الله لا يعلمهم الا الله. جنوده يعني ما تقولي كيف جبريل؟ لا ادري ولا انت تدري. والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في هيئته الملكيه الا مرتين، بالهيئة الملكية إلا مرتين، مرة في بدء الوحي ومرة يقول الله مرة في بدء الوحي التي جاءت في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. والمرة الثانية مرة المعراج حينما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذا كنا لا نسأل ولا نقدر أن نسأل عن جنود الله بكيف، فكيف نقدر أن نسأل عن الله سبحانه بكيف؟ فنقول كيف الله؟ كيف استوى؟ كيف عباد الله؟ لما فتح هذا الباب انفتح باب جدل كثير على الأمة، وخرج على الناس من بين قرن الشيطان علم سموه علم الكلام. الكلام وله من اسمه نصيب، فهو كلام في كلام وجدل في جدل لا ينتهي. ولقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه عن علماء الكلام: حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويساق بهم في الاسواق ويقال هذا جزاء من خالف كتاب الله وسنة رسوله. يضربوا بالجريد والنعال. ومع ذلك فان هذا العلم تقام له في الازهر الشريف كلية عظيمة اسمها اصول الدين. ويعتبرون هذا الهراء هو اصل الدين. وحاشا لله ان يكون اصل دينه سقطة او جبلا. اخذوا يناقشون كيف استوى الرحمن على العرش فمن قائل الاستواء بمعنى الاستيلاء ومن قائل استوى بمعنى جلس ومن قائل ومن قائل ومن قائل. ماذا نقول؟ نقول ما قاله مالك وما قالته قبله ام سلمة. الاستواء معلوم والكيء مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا اراك الا زنديق اخرج من هنا. معلوم كيف مجهول معرفش. والسؤال الايمان به واجب لان الله قال والسؤال عنه بدعة. ثم استوى على العرش يمشي الليل النهار. الليل دائما يزحف وراء النهار فكلما اضاء النهار الليل يتبعه. يمشي الليل النهار والله بين بعض المفسرين قال ان يمشي الليل النهار هذه العبارة محتملة ان النهار هو الذي يغشى الليل وان الليل هو الذي يغشى النهار. لا نقول ما قاله المفسرون وانما نرجع الى القرآن نفسه فنجد ان الذي يغشى هو الليل كما قال الله تعالى والليل اذا يغشى وكما قال والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى. فالذي يغشى هو الليل. يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا التعبير رائع. يطلبه حثيثا جري جري. الليل يجري وراء النهار جري. هذا الجري الرازي بيتكلم بيقول لو ان انسانا يقفز قفزا سريعا فانه بمجرد ان يقذف قفزا يكون بالارض قد صارت 3000 متر. يفسر بهذا قوله تعالى يطلبه حثيثا مسرعا يجري وراءه. يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. مسخرات بامره. الشمس مسخرة بامر الله. القمر مسخر بامر الله. النجوم مسخرة بامر الله. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الخلق لله وحده. كالذي خلق من? الله وحده. هل من خالق غير الله يرزقكم? ليس هناك خالق. اذا فاعلموا ايضا انه ليس هناك امر الا لله. اذا استقر في اذاننا ان الخلق خلق الله فليستقر في اذاننا ان الامر امر الله وان التشريع تشريع الله. لكي ناخذ لتشريع من التشريعات فانه ينبغي ان نناقش قضية اولى. هل ذلك المشرع خلق? واذا كان قد خلق قبلنا كلامه عن العين والرأس. اما اذا لم يكن المشرع خلق فنضع كلامه تحت اقدامنا ايا كان مستوى. لان الذي يشرع هو الذي يخلق. الذي يخلق الذي سلق. جبت القاعدة دي منين? ليه? طب ما يخلق اله ويشرع اله اخر. يبقى ربنا بيخلق. وبعدين نجيب واحد ثاني يعمل لنا شرائع وقوانين ولوائح واشياء من هذا القبيل. ليه? لان للخالق سبحانه وتعالى علم لا يبانيه علم. بينه بقوله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو على علم كامل بخلقه. وما دام على علم كامل بخلقه فهو يشرع لخلقه ما ينفعهم في الدين والدنيا. الا له الخلق والامر. الصوفية قالوا ان الامر هو الامر الذي صدر للمخلوقات في الاول وان الخلق هو تجدد المخلوقات بعد كده. تقول لهم لا لا لا. لا والله الايه بتقول غير كده. بتقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يعني الله سبحانه وتعالى يصدر أوامره للشمس وللقمر وللنجوم فتستجيب لأمره. وكذلك لله أمر ينزله إلى خلقه في كتبه من البشر فعليهم أن يستجيبوا لأمره كما استجابت الشمس والقمر والنجوم لأمره. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. التبارك لا يكون إلا لله وحده والبركة لا تكون إلا من الله وحده. والذين ينتظرون أن يكونوا مباركين في عبارتين بنغلط فيهم كلمة تبارك لا تكون إلا لله. الذي تبارك إلا الله تبارك الذي ينزل تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون العالمين نذيرا تبارك فتبارك الله رب العالمين الذي تبارك إلا الله. أما لفظ مبارك ومبارك فالمبارك هو الله والمبارك هي الأشياء التي باركها الله فالذي يبارك هو الله. ما تروح مثلا لمحظور وتقول له باركني أو بارك ابني فهذا شرك كبير لأن الذي يبارك هو الله لا يبارك أحد على الإطلاق. فالبركة من الله البركة هي الزيادة والنماء والطهارة وكل ذلك لا يكون إلا من الله وحده. أما المبارك الذي باركه الله فأشياء ذكرها الله في القرآن الكريم. ذكر الله أنه بارك البيت الحرام فالبيت الحرام من أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. وبارك الله سبحانه وتعالى موسى وأهله أن بارك من في النار ومن حولها. وبارك الله في هذه الأرض فقال وبارك فيها وقدر فيها أطوافها. وبارك فيما حول المسجد الأقصى فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالبركة لا تكون إلا من الله فتبارك الله رب العالمين. فما دامت البركة لا تكون إلا من الله وما دام التبارك لله وحده فادعوا الله ادعوه خوفا وطمعا. فتبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا جد وانتفاع كن ذليلا وانت تدعو الله لا تكن عزيزا ولا متكبرا ولا متغطرفا كن ذليل اشعر نفسك الذل اشعر نفسك الفاقه والحاجه واعلم انك ضعيف بين يدي الله تضرعا وخفيا واخفي صوتك لا تجهر بصوتك. فيقول صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يزأرون بالدعاء ويرفعون الأصوات فقال لهم أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. القرآن يقول صراحتها والرسول يقول صراحتها فلماذا تفسرون هذا النعيق والنهيق الذي تسمعونه من فرق الصوفية وهم يتراقصون ثم يرفعون اصواتهم بذكر كله رياء وكله الحاد وكله كلام لا حق له. كيف يقول الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وهم يرفعون عشائرهم بكلام ما انزل الله به من سلطان. فاذا قلت لهم ان هذا الكلام لا يليق وخاصه في بيوت الله هاجموك واتهموك وقالوا لك انت وهابي انت شمسي انت كافر أنت تكره رسول الله أنت تكره أولياء الله. هذا كل ما عندهم من علم. ولو سألتهم ما وهابي لا يعرفون لو سألتهم ما معنى حمسي لا يعرفون لو سألتهم ما هذا الكلام الذي لا تنطقون به لا يعرفون لكنها ألفاظ حشوا به بها أفواههم أو حشى شيوخهم بها أفواههم لينطقوا بها وقت الحاجة بدون علم أو هدى أو كتاب منير. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويعجبني كلمة قالها الحسن، لقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم حفظوا القرآن كما علم بهم أحد. بدأ حفظ القرآن وانتهى من حفظ القرآن حفية كما علم به أحد. الحسن رضي الله عنه. ويقول وكان الرجل يزوره الزور الكثيرون ثم يقوم ليصلي خراب الليل كما يحس به احد من زواره. ليه؟ لانهم غير واعين. فلعل سائلا يسال فما بالنا تتعالى اصواتنا بتكبيرات العيد وبتلبيه الحج. اما تلبيه الحج وتكبيرات العيد فذلك امر عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد عن الرياء لان الكل يفعله، كل بيعمله. انما ان تكون مجموعه هنا يقولون نحن صوفيه، صوفيه يعني ايه؟ يعني نحن وصلنا مرتبه فوق مرتبه الاحسان. يا كذابين يا كذابين، يعني عدى مرحله الاسلام والايمان والاحسان وبعدين تبقى انت ايه؟ انا صوفي، انا قمه الاسلام، يدعي هذا، فاين الرياء بعد هذا؟ وهل هناك رياء اكثر شراسة واكثر قباحة من هذا الرياء؟ هل يجعل واحد يقول لي انا صوفي؟ فاساله ما معنى صوفي؟ يقول لي هي التقوى او مرتبة التقوى او مرتبة الاحسان، بينما الله يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. لا تفسدوا في الارض. يا ويل الذين يفسدون في ارض الله بعد ان اصلحها الله. لا تفسدوا انفس البشر، لا تفسدوا عقول البشر، لا تفسدوا اموال الناس، لا تفسدوا اعراض الناس، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. الله خلق الارض الصالحة لعبادته وارسل الرسل ووضع في الارض عقلها وهداها برسل الله، فلا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وادعوه خلصا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه خوفا وطمعا. اذا هي اربعة اشياء: تضرع، خفية، خوفا، طمعا. هذا كله يكون مع الدعاء. الله تعالى في وسط ايات الدعاء الاول قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ثم قال وادعوه خوفا وطمعا. لماذا فصل بين ايتي الدعاء بقوله انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها؟ لانه لم يقبل دعاء مجرم. ان تقف بين يدي الله ومطعمك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام وهديك بالحرام ثم تقول يا رب يا رب، فكيف يستجيب لك؟ كيف؟ إذا الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مهما دعوا الله لم يستجيب لهم، والمعتدون مهما دعوا الله لم يستجيب لهم. إنه لا يحب المعتدين، فكيف لا يحب ويستجيب لهم؟ ولقد قالوا إن العدوان في الدعاء له أشكال. من العدوان في الدعاء أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى او تلجأ الى غير الله. ومن العدوان في الدعاء ان تدعو الله بظلم او اثم او قطيعة رحم. ومن العدوان في الدعاء ان تدعو الله بالمستحيل. ومن العدوان في الدعاء ان تدعو الله بما لا يجوز، كما وقف واحد يدعو بين يدي النبي ويقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد أبدا. ليه؟ ليه؟ قال لو حذرت واسعا من رحمة الله. ناس عندها أحقاد، أنا ومحمد بس، لكن ده كله إلى الجحيم. ليه كده؟ الله لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوها خوفا وطمعا. لا بد للمؤمن ان يعيش بين الخوف والطمع. الخوف وحده لا، الطمع وحده لا، لان الخوف وحده يؤدي الى اليأس والقنوط، والطمع وحده يؤدي الى الدلال والضلال. اذا هما اثنتان، هما اثنتان، ادعوه خوفا وطمعا. يا ربنا يبشرنا ويقول ان رحمة الله قريب من المحسنين. بغض النظر ربنا يدعونا الى الخوف والطمع، لكنه يطمئننا بالاخر فيقول ان رحمة الله قريب من المحسنين. والمطر والسحاب الذي يحيي الله به البلاد الميتة، يحدثنا الله عنه فيقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نفصل الايات لقوم يشكرون. الريح تسوق السحاب الى ارض محددة يعلمها ربي، ارض ميتة ينزل عليها الماء فتهتز، تهتز تفرح الارض الميتة، تفرح تهتز تربو تزيد تنبت من كل زوج بهيج. الارض تتلقى رحمة الله ومطاه بهذه الفرحة، ونحن نتلقى رحمة الله بقلوب ميتة لا تتفتح للهدى. واذا كان المطر ينزل من السماء ليحيي الارض الميتة فان القرآن نزل من السماء ليحيي القلوب الميتة. فالقرآن مطر ورحمة من رحمات الله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. سقناه وهو الذي حكاية ارسال الرياح وتسيير السحاب لانزال الماء هذه بدهية يعرفها كل الناس، ليس في حاجة الى قرآن يتلى. فلماذا يذكرها الله في القرآن؟ ليه؟ كلنا عارفين والكافرين عارفين كذلك، بل يمكن الكافرين الارض عارفينها اكثر منه. فمن اين الرياح وطبيعه الرياح ومسار الرياح والرياح اللي جايه من الشمال ومن الجنوب ومن جهه الغربيه، كل هذا معروف لدى علماء كافرين رصدوه ودرسوه وعندهم مقاييس للرياح، بل مقاييس لوقت هبوط الرياح، ويعرفون السحاب ودرسوا السحاب وانواع السحاب، ويعرفون متى يمكن السحاب. كل هذا اصبح معلوما لدى الكافرين، فلماذا يذكره الله في القران؟ ان القران لا يذكر هذه المعلومات لانه كتاب فلك او جغرافيا او لانه مرصد من المراصد، وانما يذكره لشيء واحد هو كلمه هو. فالشيء الذي يفرق بيننا وبين الكافرين هو كلمه هو. فهو يقول وهو الذي يرسل الرياح، لكن الفلكيون والطبائعيون من الكافرين يقولون ان كل ذلك امر طبيعي، ويفسرون كل ذلك تفسيرا طبيعيا. اما القران فانه يفسر كل شيء تفسيرا الهيا، فيقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بقراءه اخرى بشرا فبقراءة ثالثة نشرا فبقراءة رابعة نشرا بين يدي رحمته، وبشرا وبشارة بين يدي رحمته، حتى إذا أقل السحاب ثقالا فقل السحاب ثقلاه لبلد الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ألم تروا هذا؟ رأيناه. المطر ينزل تتلقاه الأرض الميتة فتنبت. هذا شيء نراه كل يوم واصبح معقولا لدينا ومقبولا ومفهوما ولا نقاش فيه. ما دام الامر كذلك فاعلموا كذلك يخرج الموتى. انتم ايضا تخرجون من القبور كما يخرج الزرع من فوق الارض، فأنتم تصبحون في جوف الأرض كالزرع تماما. فأنتم زرع الله، أنتم نبات. والله تحدث عن الإنسان واعتبره بالفصيلة النباتية، في التحرير نبات وجماد ونبات وحيوان وإنسان. الله قال لك أنت نبات، فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها كما يعيد النبات. مش النبات يطلع من الأرض بناخد حبايه من النبات يرجعها الأرض ونطلعه ثاني، الأسلوب ده لك أنت أيضا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بذرة ويخرجكم إخراجا. ما الفرق؟ ليه دي دخلت دماغك ودي ما دخلتش؟ ليه؟ هي حكايه على مزاجك، اللي يعجبك تدخله دماغك واللي ما يعجبكش ترفضه. لا، انت نبات كنبات الارض. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى. بعض المفسرين قالوا فهموا فهم عجيب، قالوا والله تعالى هما دايما بعض المفسرين بيبقوا على السكه اللي ماشيه ولازم يعودوها، يبقوا ساعات يلخبطوا الدنيا. الايه ماشيه طبيعيه كذلك نخرج الموتى، قال لك والله كلمه كذلك دي لازم لها قصه واختلق قصه. ان يوم القيامه السنه هتمطر، تمطر ايه؟ النبات بيخرج بالميه والانسان بيخرج بالمني، يبقى تمطر ميه. ليه كده؟ ليه كده؟ لان ربنا قال كذلك، يعني ربنا ما طلعش النبات الا بالمطر، بس هيطلعنا احنا بعمليه مطر، ينزل مطر مني ما احنا في الارض. ليه كده؟ كذلك يخرج الموتى، يعني كما ان قضيه اخراج النبات من الارض قضيه مستساغه عندكم، فكذلك قضيه اخراج الانسان من الارض واعادته مره ثانيه ينبغي ان تكون مستساغه. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وما دمنا قد وصلنا الى قضيه الماء والارض الميته، فالله يقول والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا باذن ربه ايضا، لكنه لم يقل في النكد باذن الله، انما قالها في الطيب فقط، لان الاعمال الطيبه تنسب الى الله والخبيثه تنسب الينا. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. البلد الطيب يخرج نباته طيبا، والبلد الخبيث يخرج نباته خبيثا، وكذلك القلوب الطيبة تخرج النبات الطيب. هل تنتظر من القلب الطيب إلا عملا طيبا؟ هل تنتظر من القلب الخبيث إلا عملا خبيثا؟ انظر إلى عمل الإنسان إنه صورة لما في قلبه. إذا رأيت إنسانا يكذب ويعش ويرائي ويخادع أليم أدب فاعلم أن قلبه قدر، إنسان راق كريم شجاع مهذب حيي مؤدب، فاعلم ان قلبه طيب، لان الاعمال بتفيض من القلوب. فالقلوب اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. اذا صلح القلب صلح العمل، اذا فسد القلب فسد العمل. ممكن يحدث عمليه رياء يكون القلب فاسد، لأن هناك بعض الناس يدارون أنفسهم ويفهمون أنهم خافوا على الناس. كذابين، عمرك ما هتخفى على الناس. ليه؟ الشاعر بيقول لك ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. في أفاكر الناس مش نفاك، لا الناس تفاك، ده أنت الوحيد اللي مركز، إنما الكل شايفك والكل عارفك وعارف صفاتك السيئة. فالأحسن طهر قلبك، هذه هي لحظة البدء. طاهر قلبك يصبر عملك كله، عالج قلبك يعالج عملك كله، نور قلبك تنور اعمالك كلها، وبدون هذا فلا خير ولا بركه. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. فبهذا الدرس 27 ننهي درس اليوم.